يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على نزهة النظر، وقد أخذ بنا الحديث إلى أن وقفنا على أو عند مبحث المزيد في متصل الأسانيد، ثم قال رحمه الله تعالى: أو كانت المخالفة بإبدال أي الراوي ولا مرجح، أي بإبدال الراوي. قال: ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى. قال: فهذا هو المضطرب. فشرع حينئذ وهاهنا إلى ذكر نوع المضطرب. قال: وهو يقع في الإسناد غالبا، وقد يقع في المتن. فبدأ بهذا النوع من المخالفات، من مخالفات الرواة الثقات والمقبولين، التي يعد حديثهم حينئذ من الحديث المضطرب وإن كانوا مقبولين. طيب، فجعل الحافظ بن حجر المضطرب هو مجيء الحديث على أوجه مختلفة في الإسناد أو في المتن، وقد عرفه غيره بعبارة أخرى، وهو الحديث الذي يروى عن راو أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية، لا مرجح ولا جامع بينها، لا مرجح ولا جامع بينها. قول من قال أنه يعني يفصل، الذي قال ابن الحديث الذي يروى عن راو أو أكثر، فإذا كان الاختلاف يقع من راو واحد فيختلف على نفسه، هذا بمعنى أنه يختلف على نفسه في نفس الحديث، ويكون مخرج الحديث متحدا، ولا بد يعني أن يكون كذلك، لأنه مخرج الحديث الذي تلتقي عنده الأسانيد، وهو الذي يحكم عليه الأئمة بالاضطراب غالبا، لأنه الراوي أقصد هو المخالف لنفسه، وهو المضطرب في روايته. أما إذا كان الاختلاف بين عدد من الرواة فقد يتحد المخرج، فكاختلافهم في على شيخ هو مخرج الحديث، وقد يتعدد المخرج، بمعنى أن كل راو يروي الحديث بسند نفسه مخالفا لغيره. هنا قد لا يضر اختلافهم، بل يحمل على كثرة أسانيد الحديث بشرط صحة تفردهم وعدم طعن النقاد في هذه الوجوه، وتكون هذه الكثرة الإسنادية بمثابة التقوية للحديث. وقد يضر اختلافهم، يعني قد لا يضر وقد يضر اختلافهم، ويعد علة حين يحكم الناقد على هذه الأوجه المختلفة بالإعلال، ويكون مخرجها في الحقيقة واحدا، كمثل حديث أبي العالية الرياحي في من ضحك في صلاته فعليه أن يعيد الوضوء والصلاة مرفوعا، فهذا الحديث يرويه أبو العالية عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، ويروى أيضا مرسلا عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي والزهري، وكل هذه مراسيل مخرجها في الحقيقة يرجع إلى أبي العالية كما قال أبو داود في مراسيله قوله وهو يقع في الإسناد غالبا من صور يعني ذكر هنا الأغلبية، قال وقد يقع في المتن. فمن صور مجيئي في الإسناد كان يروي جماعة مثلا عن السماك بأوجه مختلفة لحديث ما، منهم من يجعله عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا وجه. ووجه ثاني مثلا عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله يعني موقوفا. وجه ثالث عن سماك عن عكرمة عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، ومثله حديث إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سترة المصلي حين قال إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. فيروى هذا الحديث عن إسماعيل بهذا الإسناد، وروي أيضا عنه عن أبي عمرو عن أبيه، وروي بأسانيد أخرى مما يوجب الحكم عليه بالاضطراب كما ذكر ذلك الحافظ في النكت. وكذا ما يرويه مثلا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام مرة، وعن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفا، ومرة عن أبي سلمة مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا. فبعض الأحاديث يعني وصل الاختلاف فيها إلى 10 أوجه كلها في الإسناد قوله وقد يقع في المتن، يعني الغالب ما يقع في الإسناد يعني الاضطراب، وقد يقع قال في المتن، ويعني هو قليل، وما ذلك إلا لسعة أوجه الجمع والترجيح بين المتون. ثم قال لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد فليكون الاضطراب علة، أي ليصير الاضطراب علة، لا بد أن يتصف يعني بإحدى الحالتين: إما أن يكون هذا الراوي قد عرف بالاضطراب في مروياته، فإذا جاء الحديث عنه على أوجه مختلفة كان هو علته، مثل السماك وحديث السماك محمد بن عمرو بن علقمة وحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. ثاني شيء أن يكون الراوي ثقة لكن لم يمكن الترجيح بين أوجه رواياته، يرد حديثه لأجله. وقد مثل ابن الصلاح بحديث الخط في سترة المصلي، ومثل الحافظ بن حجر بحديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها. وقد نبه الحافظ رحمة الله عليه أنه يقل أن يقع الاضطراب كما لاحظتم في المتن دون الإسناد، فالحاصل أنهما متلازمان، فما من اضطراب في المتن إلا وفي الإسناد اضطراب. طيب إلا وفي الإسناد اضطراب. أما مسألة الترجيح بين الروايات المختلفة، فقد يحكمون يعني الأئمة على الحديث بالصحة إن أمكن الترجيح بين الروايات المضطربة، مع التنبيه إلى أول الأشياء على أن هذه الرواية المرجحة لا تكون في أعلى درجات الصحة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في النكت على أنه لا يستوي حديثان الواحد منهما قد اختلف في أسانيده وإن صحح جميعا، كحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بثلاثة أحجار، فقال فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ بالحجرين وألقى الروثة، والحديث أخرجه البخاري، وهو مختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي على 10 أوجه. رجح البخاري الإمام وجها، ورجح الترمذي وجها آخر، ورجح الدارقطني ترجيح البخاري، ثم قال في القلب منه شيء لكثرة الاختلاف فيه على أبي إسحاق يعني السبيعي. ثاني التنبيهات أن مسألة الترجيح أمر اجتهادي، فقد يرجح إمام وجها ولا يترجح لغيره شيء فيبقى مضطربا أي الحديث عنده. ثالث الأشياء إذا كان الاختلاف بين عدد من الرواة، لا شك أن الرواية التي تقدم هي أقوى الروايات، فتقدم الرواية الأقوى وتكون وتقدم على غيرها بالنظر إلى حفظ الرواة وعددهم والقرائن المحتفة، كأن يكون الراوي أكثر أو يعني تكون الرواة أكثر أو أقدم صحبة للشيخ، فيحكم على الراجحة بالصحة دون وصف الاضطراب، كما قال دون يعني دون نصف الحديث بالاضطراب، كما جاء عن الإمام مسلم في كتابه التمييز، لأنهم لا يصححون ما كان مردودا ضعيفا، ما كان مردودا ضعيفا، فيصرحون بالصحة وإن كان على وجه الترجيح، وإن كان على وجه الترجيح. والأمر الرابع أن الترجيح عند اختلاف الراوي الواحد على نفسه فينظر إلى مرجحات خارجية، كأن يوافقه على إحدى الوجوه راو ثقة، أو أن يكون الوجه قد رواه في عدد من المجالس على عكس الوجه الخطأ الذي لم يرويه إلا في مجلس واحد، هذه من المرجحات، كما رجح الإمام البخاري وكذا الترمذي رواية إسرائيل ابن يونس وغيره وغيره على رواية شعبة والثوري مع ثقتهما في حديث لا نكاح إلا بولي، لأن إسرائيل وغيره سمعوا عن أبي إسحاق السبيعي في أوقات مختلفة، وأما رواية شعبة وسفيان فإنما وقع ذلك في مجلس واحد كما قال الترمذي في جامعه، كما قال الترمذي في جامعه. ثم قال الحافظ ابن حجر في النزهة: وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، كما وقع للبخاري أي لما ورد مدينة بغداد فقلبوا عليه الأحاديث وركبوا إسناد على متن آخر واختبروا وامتحنوا حفظه، وكذا العقيلي كذلك فعلوا به، فزادوا في بعض، كان يأتي من غير كتاب فزادوا في بعض أحاديثه، فأمسك يعني الكتاب وبدأ يلغي الزيادات ويصحح، فانصرف من أراد أن يمتحن من عنده وقد طابت نفوسهم وعلموا أنه من أحفظ الناس، أنه من أحفظ الناس. فبعد أن ذكر الاضطراب والإبدال كما تلاحظون على وجه الخطأ، ذكر ما يكون على وجه الامتحان والاختبار، وذكر شرطه بأن لا يستمر، فإن استمر على وجه الإغراب أي كان القصد الإغراب فهو الموضوع كما قال، وشرطه أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، يعني إذا انتهت الحاجة كما حصل للبخاري، يعني إرادة الامتحان واختبار الحفظ عندها، يعني فشرطه أن لا يستمر، لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا، قال فهو من أقسام الموضوع، قال فهو من أقسام الموضوع، قال ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل أو المعلل. فذكر شرطه بأن لا يستمر، فإن استمر على وجه الإغراب إرادة الإغراب فهو حديث موضوع، وإن استمر على وجه الغلط فهو الحديث المقلوب، قال أو المعلل أو المعلل. ففي كلامه هذا الأخير إشارة إلى أن أنواع المخالفة من الثقات أو المقبولين تدخل في نوع المعلل، وإن أخذت اسما خاصا كالمقلوب والمدرج ونحوهما. هذا آخر ما نأخذه حول الحديث المضطرب. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.